بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أعلنت البعثة الدولية تحت رعاية حلف شمال الأطلسي الناتو في كوسوفو المعلنة من طرف واحد عن استعدادها للتدخل في حالة وجود تهديد للاستقرار شمالي البلاد. وقالت البعثة في بيان: لا يزال الوضع الأمني العام في المناطق الشمالية لكوسوفو متوتراً، وتراقب بعثة قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي الوضع عن كثب، وتقف على أهبة الاستعداد للتدخل في حالة تهديد الاستقرار. من جهتها حثت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو كارولين زيادة على تجنب المزيد من التصعيد في البلاد واستعادة حرية الحركة. من جانبها أعلنت سلطات كوسوفو تأجيل تطبيق قانون حول لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لمدة شهر بعد مناشدة السفير الأمريكي. وقالت السلطات تدين حكومة جمهورية كوسوفو بشدة حصار الطرق السريعة في شمال البلاد وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة. وفي ذات الصدد دعت الخارجية الروسية برشتينا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعمين لكوسوفو إلى وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان الأحد: إن التطورات الأخيرة في كوسوفو دليل على فشل بعثة الوساطة الأوروبية. كما اتهمت برشتينا بتعمد تصعيد الموقف من خلال إدخال قواعد تمييزية. من جهتها رفضت وزارة الدفاع الصربية التقارير حول نشر جيشها في كوسوفو وميتوهيا والاشتباك مع شرطة كوسوفو، وحثت على عدم نشر معلومات مضللة. وكان وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين رفض الخميس الماضي تصريحات رئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني بأن روسيا تزعزع استقرار البلقان بمساعدة أتباعها في صربيا. للتعليق على كل هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد مصطفى الخبير بالشأن الروسي ومدير مركز آسيا للدراسات. دكتور أحمد، بعد التحية، إلى أي مدى تتحمل كوسوفو المسؤولية عن التوتر الحاصل مع صربيا، خاصة بعد اتهام الخارجية الروسية لها بإدخال قواعد تمييزية؟ وهل فشلت في حماية الصرب الذين يعيشون في كوسوفو؟
يعني جديد بالذكر أن أساساً إذا بنرجع بالتاريخ إلى أكثر من 100 عام للخلف، نجد أن كوسوفو تحديداً وأن يوغوسلافيا تحديداً كانت السبب في بداية الحرب العالمية الأولى، عندما قتل ولي عهد النمسا على يد شخص اختلف، يعني هل هو من كوسوفو أو هل هو صربي. فهي كانت منطقة مليئة بالتوترات إلى أن حدث أن توافقت يوغوسلافيا وجاءت وأصبحت أحد خلفاء الاتحاد السوفيتي السابق في أوروبا. وعندما سقط الاتحاد السوفيتي بدأت الولايات المتحدة وبدأ الناتو في إشعال الروح الطائفية. مؤخرا عندما بدأ التلويح لكوسوفو بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، فبالتالي أصبح من السهل للناتو والاتحاد الأوروبي إلى إدخال بعض الأسلحة وبعض الأمور لنكاية في روسيا، مع أيضا تلويح دخول جورجيا وغيرها من بعض الجمهوريات التي كان يستحيل أن تدخل سابقا نظرا لأن لا زالت اقتصاديا تعاني. ولكن في الوقت الحالي ما يسمى الناتو والاتحاد الأوروبي يحاول إلى حد ما يعني مضايقة وإلى تكبير الأوضاع بالقرب من الحدود الروسية. وصربيا تعتبر دولة حليفة إلى حد ما إلى روسيا، وهناك رئيس موالي إلى النظام الروسي كما نعلم، وأتت به الانتخابات السابقة، وبالتالي فصربيا تعتبر دولة حليفة وتحصل على الغاز والطاقة الروسية بأسعار تفضيلية. فبالتالي عندما أريد يعني عمل نوع من التوترات، فبالتالي أبدأ في أن أرسل بعض الأسلحة أو بعض الأدوات التي يمكن أن تخلق نوع من التوترات من الجانب البوسني الذي سيلوح له في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي حتى أثبت فرض الولاء والطاعة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو، وبالتالي أحقق ما أريد. ولكن مع احترامي الشديد إلى النظام البوسني فهو كمان يتعلق بالأحبال الدائرة.
بعثت الناتو تقول إنها جاهزة للتدخل إذا كان الاستقرار شمال كوسوفو مهددا، هل تتطور الأمور لذلك برأيكم؟
الفائدة الفاضلة هو نوع من أنت تعرفي يعني كل ما رأيناه من الحرب التي شنها الناتو على الروس هي بالأحرى حروب إعلامية وكلامية، ولكن الأرض بالفعل تم تقديم العديد من الأسلحة وصلت إلى 50 مليار دولار إلى الجانب الأوكراني وإلى دول قريبة من أوكرانيا وداعمة لأوكرانيا. ولكن يعني من هي كوسوفو ويعني ما هو قوتها أو ما هي قوتها على الساحة الدولية؟ فيعني هم يضحون للأسف بالدول الضعيفة والدول المتهالكة اقتصاديا واجتماعيا حتى لا تتأثر الدول الكبرى، فيأتون إلى دول وسط وشرق أوروبا والتي تحتاج لدعم إنساني لدعم هذه الدول لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وللأسف وكما يشاع حاليا أن الولايات المتحدة أو الناتو يضحون بأوكرانيا وحتى أو يحاربون الاتحاد السوفيتي حتى آخر مواطن أوكراني، ولا يعنيهم إطلاقا الديون التي وصلت على أوكرانيا إلى حوالي 100 مليار دولار، والتي لا نعرف كيف يمكن لدولة لا نعرف حدودها في المستقبل أن تسدد هذه المبالغ إلى هذه الدول في الناتو أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولا نعلم هل سيبقى زيلينسكي من عزمه، لأنه اتضحت المعالم أنه في حال نحن على مقرب أنه هناك سيتم هروب لزيلينسكي لاحقا أو يعني سابقا أو لاحقا. ولكن يعني هذه الأمور يجب أن نعيها كناس مليبين بالاستراتيجية وبالأمور الحرب، فلا تعنيني سابقا ما هم حاولوا من خلال إحدى جمهوريات البلطيق قطع الدعم عن المدينة الروسية كالينغراد وفشلوا عندما لوحت الخارجية الروسية ولوحت روسيا بأنها ستبض بالشكل الملائم. فهل ستنجح البوسنة فيما فشلت في إحدى جمهوريات المستقلة وتعتبر إلى حد ما عضوة سابقة في الاتحاد الأوروبي، أعتقد إستونيا، فيما فشلت في إستونيا؟ لا، يعني يجب أن نكون عقلاء في التحليل والتفسير، لأن الواقع حاليا يفرض رأيه أن روسيا منتصرة في هذه العملية، وأنا لازلت أقول عليها عملية عسكرية خاصة، إنما الغرب يسميها بحرب، وهو الذي للأسف شن هذه الحرب وهو الذي بدأ في صنع التوترات.
ما الدور الذي تقوم به بعثة الوساطة الأوروبية، وهل فشلت في مهمتها للتقريب بين الجانبين؟
يعني هناك شكوك. أنا يعني للأسف الجانب الأوروبي والناتو وهذه أنا أعتقد أنها تؤجج الصراع حتى تبيع سلاح، وما هو العامل الوحيد الذي يدر عليها مصدر دخل حاليا يعني لتأجيج هذا الصراع، لأن صربيا كما قلت هي دولة حليفة لروسيا، وهم بالتالي يحاولون يعني أيضا تعكير صفو هذه الدول. فلدينا صربيا ولدينا المجر، وقد جاءت الانتخابات سواء في صربيا أو المجر التي تبعناها في شهر إبريل نيسان الماضي على عكس ما أراد الاتحاد الأوروبي، وهم من الدول التي أصبحت شوكة في ظهر الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هم لا يريدون مثل هذه المصالحات، أو لا هم يريدون شن أو عمل أي عمليات ضد الدول التي دعمت روسيا بشكل ما أو بآخر. فأعتقد أن هذا أيضا هو هذا، وهذا التوتر بالفعل موجود منذ بداية التسعينات القرن الماضي إذا تتذكري، لأنه طبعا حدثت بسبب التدخل الناتو تحديدا تدخل المخابرات الأمريكية والبريطانية العديد من المجازر والفظاعات، التدمير الجنس البشري في يوغوسلافيا السابقة، وللأسف حتى محكمة الحرب التي حاول ما بعد ذلك أو ما بعد فضيحة يوغوسلافيا إنشائها تحت إشراف محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية فشلوا، واحتفى كل الشهود إما بالقتل إما بالإبعاد إما بالإسكات. فأين هي العدالة الأوروبية وأين هي العدالة التي يحاول الناتو أن يتحدث عنها؟ هناك العديد من الأفلام الوثائقية، ومنها أحد الأفلام التي قام بها مخرج أمريكي نفسه أوليفر ستون عن فظاعات ما تم في يوغوسلافيا وما آل إليه الأوضاع، وهو تنبأ أيضا سابقا أن هذا الاتحاد الأوروبي عاجلا أم لاحقا سيتم حله، لأنه اليوغوسلافي ليس كالإيطالي، والإيطالي ليس كالفرنسي، والفرنسي ليس كالألماني. وبالتالي فأسباب الفشل وأسباب السقوط أكثر من أسباب الاتفاق. ونحن نرى حاليا أنه الاتحاد الأوروبي نفسه ليس على وفاق، وخصوصا مع سوء الأوضاع الاقتصادية ومع فشلوا في تأمين مصادر طاقة كما نرى. فبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة تؤكد أنه لا، يعني ربما يزداد هذا التوتر لفترة أطول ويرجعنا إلى ما حدث في تسعينيات القرن الماضي.
وفي حال تطور الصراع، ما تداعيات ذلك على منطقة البلقان؟
طبعا هم من أهم المناطق، يعني يوغوسلافيا السابقة كانت من أهم الدول الموجودة في البلقان، ولكن كانت دولة مستقلة اقتصاديا وقوية اقتصاديا، ولكن للأسف لأنها لم تكن تتبع الليبرالية الرأسمالية الموجودة في دول غرب أوروبا أو موجودة في الولايات المتحدة، وكانت دولة أيضا حليفة إلى روسيا، فتم تدمير وتخريب وتحولت بعد ذلك إلى 5 جمهوريات كما نعلم. فبالتالي هذا يؤثر بدوره على منطقة البلقان، لأنها كانت تعتبر أكبر دولة في منطقة البلقان، وستزيد من روح التوتر ومن روح الفرقة ما بين دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا تؤثر اقتصاديا بالسلب، لأن كما قلت سابقا أن هذه الدول ليست بالقوة الاقتصادية. إذا كانت الدول القوية اقتصاديا في غرب أوروبا كوعين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحتى الدول ودولة مثل النمسا، يعني أنا لدي أحد أقربائي دكتور يوسف بشادي وهو أحد كبار المحافظين في الوكالة الدولية الاقتصادية، يقول لك أن كل يوم يتم فرض ضرائب جديدة على الشعب النمساوي والحصول على إيتاوات من الشعب لأنهم يعتقدون أنهم داخل اقتصادها، فما بالنا بالدول مثل هذه الصغيرة والتي تعاني اقتصاديا. فطبعا بكل تأكيد سيزداد هذا التوتر وربما يخلق حروب أهلية وحروب عشائرية كما حدث سابقا، لأن هذه المنطقة مليئة يعني عشائر وبأعراق مختلفة ومتعددة، كما قلت لك سابقا أنها يوغوسلافيا تم تحويلها إلى 5 دول منها صربيا ومنها البوسنة وثلاثة آخرين. فبالتالي هناك ربما سيحل المزيد من التوتر، وليس فقط في البلقان، ربما سيمتد أيضا هذا التوتر، لأنه حاليا وكما نرى أن دول الاتحاد الأوروبي إعلاميا نراهم في بعض الاجتماعات ومع هذه السيدة أورسولا فون دير لاين أو جوزيف بوريل أو مع الناتو نراهم مجتمعين، ولكن هم في الداخل هناك أصبح الشعوب في درجة من الجليان كبيرة جدا مع زيادة الضرائب ومع قلة ما يحصلون عليه ومع توتر الاقتصاد ومع توقف التصدير ومع توقف استيراد السلع الغذائية وخصوصا القمح من أوكرانيا ومن روسيا. فلا أعتقد أن أوروبا ستشهد توتر وستشهد نوع من التصدير بشكل قريب.
مدير مركز آسيا للدراسات والخبير بشأن الروسية دكتور أحمد مصطفى، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ونتجه إلى بيروت حيث ينضم إلينا خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. دكتور بيير، بعد التحية، كيف تنظرون لتطورات الوضع في إقليم كوسوفو وهل يتجه لمزيد من التصعيد؟
أول شيء تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. أعلاميتنا لا يمكن فصل ما يحصل اليوم ولو بأنه ليس بالشيء الجديد، ولكن كل ما يحصل اليوم هو يصبح كأنه جديد نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كل ما له ارتباط بشخص الرئيس فلاديمير بوتين يصبح هنالك تمددات وتذبذبات كثيرة. عندما نقول صربيا نقول روسيا، هذا هو المفهوم، وبالتالي تصبح القرارات فيها أبعاد أكثر بكثير مما هي في السابق. دائما كنا نتحدث عن التأثيرات الروسية في المنطقة، ولكن اليوم روسيا كل لحظة تثبت أكثر فأكثر بأنها عن حق هي قوة عظمى، بغض النظر بأنها تمتلك ترسانة نووية ومساحة الأكبر في العالم، ولكن الأداء الروسي بات يخيف كل من هم على مسرح العلاقات الدولية، وخاصة القوى العبر الوطنية التي تكلم عنها وزير الخارجية لافروف بالمليار الذهبي. وبالتالي أعلاميتنا ما يحصل اليوم في بين صربيا وكوسوفو لا يمكن فصله عما يحصل في الحرب الروسية الأوكرانية.
على مدار سنوات كانت هناك محاولات عدة لحل الخلافات بين بريشتينا وبلغراد، لماذا لم تسفر عن تقدم كبير أو تنجح في إعادة الثقة؟
مستحيل مستحيل، لأن المستحيل أن تنجح الأمور، لأن هنالك المجتمع الغربي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإسرائيل. علينا دائما أن ندخل إسرائيل في هذه المنطقة، لأن الكل عليها أن يتذكر بأنه المهاجرين باتجاه دولة إسرائيل هم من جذور الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية، وبالتالي إن صعود روسيا خاصة بعد تسلم الرئيس فلاديمير بوتين، وخاصة من بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وكانت حقبة الرئيس يلسن حقبة غير جيدة، وتم خصصت كل منشآت روسيا من شركة اليوكوس إلى ما هنالك. وعلينا دائما إعلاميتنا أن نستذكر ما يحصل مع مايكل خودوركوفسكي إلى ما هنالك من أشخاص، وبالتالي الحالة فإذا شديدة التعقيد على دائما يسعون إلى أقلمة أظافر روسيا، سواء في مجالها الأمن المباشر أو في مجال تمدداتها باتجاه أن تصبح دائما وتثبت موقعها كقوة عظمى. فكيف بالحري أكرر ما يحصل اليوم من بعد إثبات قدرات روسيا الهائلة وباتت حقيقة؟ ولا يجب أن نفصل ما حصل بالأمس بتوقيع العقيدة البحرية، هذا أمر دقيق جدا في البعد الجيوسياسي.
وهل تتطور الأمور إلى صراع بين كوسوفو وصربيا؟
سؤال مهم جدا. إعلاميتنا مما لا شك فيه بات الوضع في كل الأماكن التي تستطيع روسيا أن تؤثر وضع شديد التوتر، مثل ما يصبح اليوم في دول البلطيق، منطقة البلقان حكما، وحتى سوف يتم محاولة تحريك الجمهوريات الكوكازية وتحريك الجمهوريات الآسيوية، علها ربما تزعزع إلى حد ما قدرة الرئيس الروسي والقيادة الروسية على التحكم في هذا الواقع. ولكن أؤكد منذ هذه اللحظة بأن كل المحاولات سوف تباع بالفشل الذريع، لأن روسيا وشخص الرئيس بوتين والكنيسة الأرثوذكسية، علينا دائما أن نستذكر بأن الكنيسة الأرثوذكسية والبطريرك كيريل هم متلازمان، الكنيسة الأرثوذكسية والبطريرك يتلازمان بشكل الاندماج مع الرئيس فلاديمير بوتين والسياسة الخارجية الروسية. وبالتالي إعلاميتنا أسئلة مهمة جدا، التوترات سوف تحصل في كل لحظة وفي كل منطقة مدام روسيا تستطيع أن تثبت نفوذها أكثر فأكثر، بأنها باتت ليست القوة العظمى، هي قوة عظمى، ولكن باتت تجذر مفهوم القوة العظمى في ظل واقع دولي لا يوجد فيه أقطاب، وبالتالي يوجد قوة عبر الوطنية تنافس الدول وتقارعها. وهذا ما حاول الرئيس بوتين مؤخرا أن يقول، بأن الدولة ما تزال القوية، مفهوم الدولة الأمة الإنترناسيون والذي يدافع عنه أنري كيسنجر كثيرا، يبدو أن الرئيس بوتين هو الذي يحاول أن يجسده، وبالتالي التوترات سوف تكون على كل المسرح الذي تستطيع به روسيا أن تتحرك في كل كافة الميادين. ولكن أكرر إعلاميتنا، أي توتر من أجل فرملة روسيا سوف يباء بالفشل الذريع، لأن الرئيس بوتين رجل استثنائي، رجل قائد، وروسيا تحب الرجل القائد، الشعب الروسي يحب الرجل الذي يمسك العصا وليس من الوسط، إنما يمسكها بكبة قوية ويضرب العصا على الأرض وتهتز كل من يكون على هذه الأرض من الأعداء ومن غير الأعداء.
في ظل هذه التطورات، ما مستقبل انضمام كوسوفو وصربيا للاتحاد الأوروبي؟
هذا أمر هنالك مسعى، ولكن الاتحاد الأوروبي أصبحت الانضمام للاتحاد الأوروبي كمان كلمة من دون معنى. ما المقصود بهذا الكلام؟ إعلاميتنا، الاتحاد الأوروبي حتى لهذه اللحظة لم يتحول إلى كيان سياسي، إنه اتحاد نقد. حتى منظومة تشينجن، يعني أن تنتقلي داخل الاتحاد الأوروبي بدون فيزا. الرئيس إيمانويل ماكرون، وطبعا كانت لقبت المحافظين الجدد يلقبون فرنسا وألمانيا بأوروبا العجوزة، دونالد رامسفيلد له مقولة مشهورة، وألمانيا وفرنسا هم غير متحمسين أبدا لهذه التعددية الهائلة في أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولكن إعلاميتنا، علينا أن لا ننسى عملية بريطانيا وخروج البريكزيت، لأن هذه الأمور تؤثر كثيرا. طبعا هي لم تعد بريطانيا ضمن اصلا لم تكن ضمن الاتحاد الاوروبي، كنا نتكلم عن جنيه استرليني ولا نتكلم عن الاورو او اليورو. الموضوع الاساسي اذا لا يجب ان يؤخذ عمليه انضمام اي جمهورية أو أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي كأنها شيء مهم جدا. الاتحاد الأوروبي لم ولن يتحول لليوم ولا في المدى البعيد إلى اتحاد سياسي، إنما الاتحاد الأوروبي يحاول حتى أن يبني قوة عسكرية، وهذه فرنسا وتحديدا حتى منذ الجنرال شارل ديغول أتكلم في 1958 يعني بين الجمهورية الخامسة، حتى شارل ديغول كان يحاول أن يتنصل من حلف شمال الأطلسي، وإيمانويل ماكرون وهو الذي نعت بحلف شمال الأطلسي بأنه في غيبوبة وفي موت دماغي، وهذا ما أزعج الرئيس رجب طيب أردوغان فرد على إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. إذن إعلاميتنا أي انضمام من صربيا كوسوفو وأي دولة حتى هنالك مسعى من دول أخرى للانضمام، يعني حتى أوكرانيا لا تسعى أن تكون ضمن الاتحاد الأوروبي فعليا. هذا أمر لا يخيف، لأنه مثل ما ذكرت قبل لحظات وأكرر لأنه هذا ليس كترار، هذا كلام دقيق جدا، الاتحاد الأوروبي لم يتحول بعد إلى بعبع على مسرح العلاقات الدولية، إنما لديه قدرة اقتصادية كبيرة وقدرات عسكرية ولكن بشكل إفرادي ومنفصل.
خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.